جل وعلا ألف لام ميم، تقدم الكلام عليها في صدر سورة البقرة، وهي الحروف، هذه الحروف المقطعة في 29 سورة من سور القرآن. وللعلماء رحمهم الله في هذه الحروف المقطعة أقوال عدة، أوصلها الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله إلى 10 أقوال في هذه الحروف المقطعة. فمن العلماء من قال فيها الله أعلم بمراده بذلك، وهذا قول كثير من السلف رحمة الله عليهم، قالوا لا نتلمس ولا نقول في كتاب الله جل وعلا ما لم يرد في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دام لم يثبت في تفسيرها شيء عن الله جل وعلا ولا عن كتابه ولا عن رسوله فنقول الله أعلم بمراده بذلك. ولا شك أنها نزلت لمعنى عظيم، الله أعلم بمراده، ما ندخل في تفسيرها ولا نقول فيها بلا علم أو نقول فيها بأقوال ضعيفة لا مستند لها، فهذا أسلم تفويض العلم إلى عالمه جل وعلا، الله أعلم بمراده بذلك، مع العلم اليقين الجازم بأنها جاءت بمعنى، ما جاءت عبث وإنما جاءت بمعنى. ما هذا المعنى؟ الله أعلم بمراده بذلك. ومن العلماء رحمهم الله من تلمس الحكمة في مجيئها فقال إنها للتحدي والإعجاز، وعلل هذا وقال إنها أسماء للصور، ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم آل عمران، ألف لام ميم السجدة، وهكذا. ومنهم من قال يتكون منها اسم الله الأعظم، ومنهم من قال هي حروفها إشارة إلى أسماء الله الحسنى، وكل حرف يشير إلى ما يبدأ به هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى. أقوال كثيرة كما قدمت أوصلها أبو جعفر بن جرير رحمه الله إلى 10 أقوال، وأسلمها والله أعلم أن يقال الله أعلم بمراده بذلك، وهي جاءت على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة، وكل هذا لحكمة الله أعلم بمراده. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الآية الكريمة جزء من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وجاء هذان الاسمان الحي القيوم في ثلاث سور من القرآن فقط، جمعهما في سورة البقرة في آية الكرسي، وفي سورة آل عمران في أولها هذه الآية، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيها إثبات الوحدانية لله جل وعلا، الله لا إله إلا هو، وإثبات اسم الحي لله جل وعلا، فله الكمال المطلق في الحياة جل وعلا، والأحياء كثير، لكن كل حي لا بد وأن يموت سوى الله جل وعلا، فليس لحي الحياة المطلق سوى الله تبارك وتعالى، هو الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها أي نقص. أما غيره جل وعلا من الأحياء فهذه الحياة يعترضها النوم والنعاس والموت. والحي قال بعض العلماء رحمهم الله يلزم منها إثبات جميع صفات الكمال لله جل وعلا، لأنه لا يمكن أن يكون حي كامل الحياة بلا سمع بلا بصر بلا علم بلا إرادة بلا قدرة وهكذا. وكلمة الحي اسم لله جل وعلا ومستلزم لجميع صفات الكمال، ان المراد الحي الحياة الكاملة، والحياة الكاملة مستلزمة لجميع صفات الكمال لله تبارك وتعالى. الحي القيوم فهو جل وعلا قيوم قائم بذاته غني عن خلقه، قيوم مقيم لغيره، والخلق مفتقرون إليه، ففيها الغنى الكامل لله جل وعلا، وفيه أنه مقيم لغيره، قيوم يعني متولي جل وعلا القوامة على غيره على المخلوقات كلها، لا وجود لها ولا قيام لها إلا به سبحانه وتعالى، فهي مفتقرة إليه، والله جل وعلا غني عنها. والغالب في هذه الحروف المقطعة، السور مبدوعة بالحروف المقطعة، تجدها بعد هذا تتحدث عن القرآن. إما حدا بعض العلماء رحمهم الله يقول أنها جاءت للإعجاز والتحدي، أن هذا القرآن الذي عجزتم عن أن تأتوا بمثله هو مكون من هذه الحروف. نزل عليك الكتاب بالحق، نزل غير أنزل، نزل التنزيل يفهم منه التنجيل، أنه ما جاء القرآن دفعة واحدة بخلاف الكتب السابقة، فهي تنزل على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم دفعة واحدة. وموسى عليه السلام أعطي التوراة، وعيسى عليه السلام أعطي الإنجيل دفعة واحدة. أما القرآن فهو نزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات حسب الوقائع وحسب الحاجة، على غرار قوله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الجواب من الله جل وعلا. يحصل ما يحصل فينزل الحكم من الله جل وعلا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها: إني لمعهم بالحجرة ويخفى علي بعض كلام خوله هذه. فأنزل الله جل وعلا جواب شكواها وحقق لها حل مشكلتها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما أراك إلا حرمت علي، لأن الظهار كان معروف، إذا ظاهر الرجل من امرأته حرمت عليه. فيقول: ماذا أصنع يا رسول الله؟ معي صبية، إن أخذتهم وظلمتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم عندهم وذهبوا ضاعوا، وبعدما نثرت له بطني وذهب شبابي يجعلني كظهر أمه، يحرمني عليه، ما لي رغبة بالأزواج ولا للأزواج رغبة فيا، ومشكلتي عظيمة. أنزل الله جل وعلا حلها وهي عنده، خوله عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهكذا فكلمة نزل يفهم منها التنجيم، يعني أن القرآن جاء آية الآية وآيات وسور خلال 23 سنة، والقرآن ينزل 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في تقرير التوحيد وإثبات الرسالة وإثبات البعث، هذا جل ما فيه من الأحكام. والصلاة شرعت والنبي صلى الله عليه وسلم مكة، بقية الشرائع والأحكام كلها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بعد هجرته إلى المدينة، و13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. إقامته صلى الله عليه وسلم وفي ذلك المغازي والأسفار كلها 10 سنوات. نزل عليك الكتاب بالحق، بالحق ليس فيه باطل ولا كذب ولا افتراء ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو نزل بالحق والصدق والبيان والإيضاح، مصدقا لما بين يديه، مصدقا للكتب التي نزلت قبله. القرآن هو آخر الكتب السماوية، لأنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، ومحمد عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، والقرآن آخر الكتب. فالقرآن مصدق لجميع الكتب التي قبله، ما جاء في الكتب شيء وجاء القرآن بخلافه، بل هو مصدق لما فيها، مصدقا لما بين يديه. وأنزل التوراة، وقال ونزل، وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهي كلام الله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الأربعة يجب علينا الإيمان بها، والكتب الثلاثة الإيمان بها جملة، لأن التوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على عيسى والزبور نزل على داود، يجب علينا الإيمان بها جملة، والقرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا الإيمان به جملة وتفصيلا. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل القرآن، لأن كلها هذه الكتب قبل القرآن، من قبل هدى للناس، فيها الهدى والبيان والإيضاح والدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه، فيها الهدى تهدي الناس إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، لأنها كلام الله، فهي حق قبل أن يدخلها التحريف. والتوراة والإنجيل ما تكفل الله جل وعلا بحفظهما، وإنما وكل حفظهما إلى علماء بني إسرائيل لما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا فما حفظوه وتلاعبوا فيه، بخلاف القرآن فالله جل وعلا لم يكن حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تكفل بحفظه جل وعلا بذاته، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا تكفل بحفظه وهيأ له من يحفظه من عباده، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا أراد له أن يكون الشريعة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة، بخلاف التوراة فهي لبني إسرائيل في وقتهم، الإنجيل للنصارى في وقتهم. ويعلم الله جل وعلا أنه لم يرد بهما البقاء، فامتدت إليهما الأيدي بالزيادة والنقص والتحريف والتبديل. وأنزل الفرقان الذي هو القرآن الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، سمي الفرقان لأنه فرق الله به بين الحق والباطل، بين به الحق بيانا واضحا وبين به الباطل، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. يعني أنتم في القرآن والسنة على طريق مستقيم من تمسك بهما، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ثم توعد جل وعلا من كفر بالقرآن الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، وأخبر أن الناس ينقسمون نحو هذا الفرقان إلى قسمين، فقال تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. كفروا بآيات الله، والكفر والجحود، وآيات الله القرآنية أو آيات الله الكونية، والأقرب أن المراد والله أعلم آيات الله القرآنية التي أنزلها الله جل وعلا. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، أعد الله لهم في الدار الآخرة العذاب الشديد. وبهذا إثبات للبعث، لأنه يلاحظ ويرى أن كثير من الكفار يموت على عزة ولم ينله عذاب ولم يعذب في الدنيا، إذا متى سيكون هذا العذاب؟ في الدار الآخرة. وإثبات البعث واجب عقلا لو لم يثبت شرعا، لأنه لو لم يكن هناك بعث وجزاء وجنة ونار لكان خلق الخلق عبث، ولكان المطيع والعاصي سواء، وهذا غير لائق عقلا. لأنه يلاحظ أن كثير من الكفرة الفجرة يموت على عزه وعلى نعيمه ولم يعذب ولم يله شيء، ويلاحظ أن كثير من المسلمين الأتقياء يموت فقيرا أو ذليلا أو في السجن أو معذب. معناه لو كان معنا إلا الدنيا فقط لكان الأمر غير مناسب عقلا. التقي ما يحصل على شيء والفاجر يحصل على الدنيا، ولكن لكون الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والعلم والجنة إلا من أحب سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، يا إثبات البعث وأن الله يبعث الخلائق ويعذب من عصاه، يعذب من خالف أمره. إذا من أطاعه له المقابل، له النعيم، له الجزاء والثواب الحسن. والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا لهم عذاب شديد. قد يقول قائل لهم عذاب شديد، لكن من يقدر على تعذيبهم؟ من يقدر على تعذيبهم؟ قال جل وعلا إجابة على هذا: والله عزيز غالب لجميع الخلق. ما يقال هؤلاء لهم مقام ولهم قدرة ولهم قوة، ما أحد يستطيع أن يعذبهم، كما قالت بعض الأمم: من أشد منا قوة، يعني افتخروا بأنه ما أحد أقوى منهم. فالله جل وعلا أقوى وأعز، والله عزيز. والعزيز هو الذي لا يغلب، والعزيز الذي إذا أراد شيئا فعله جل وعلا. قد يكون المرء مثلا يريد شيء لكن ما يستطيع، والله عزيز غالب يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه. عزيز ذو انتقام، قادر على الانتقام ممن عصاه وخالف أمره. والله عزيز ذو انتقام، يعني صاحب انتقام ممن يستحق ذلك. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فهو جل وعلا ذو انتقام ممن يستحق العقوبة والتعذيب، ولا أحد يرد أمر الله جل وعلا. اقرأ.
قد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عند تفسير آية الكرسي.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، التي هي صدر آية الكرسي. وألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صدر آية أول سورة آل عمران، فيهما اسم الله الأعظم. والبقرة وآل عمران تقدمان القرآن يوم القيامة كالغمامتان والغيابتان والغيايتان تجادلان وتخاصمان عن من كان يقرأ بهما.
وقد تقدم الكلام على قوله ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وقد تقدم الكلام على قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي.
تفسير آية الكرسي صدرها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالآية الثانية بعد ألف لام ميم هي صدر آية الكرسي.
وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقوله تعالى مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله والأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعيد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله أنزل التوراة، أي على موسى بن عمران، والإنجيل أي على عيسى بن مريم عليهما السلام، من قبل أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما. وأنزل الفرقان، وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع الفرقان وها هنا القرآن، واختار ابن جرير أنه مصدر ها هنا لتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق وهو القرآن. وأما ما روي عن أبي صالح أن المراد بالفرقان ها هنا التوراة فضعيف أيضا لتقدم ذكر التوراة، والله أعلم. وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله، أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل، لهم عذاب شديد أي يوم القيامة.
المراد بهم النصارى الذين جاءوا وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح والله أعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا توعد للكافرين كلهم من نصارى وغيرهم.
والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان، ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل لماذا نرد على من يقول إن القرآن مخلوق؟
القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به فسمعه جبريل وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والكلام صفة من صفات الله، فهو موصوف بالكلام جل وعلا متى شاء وكيف ما شاء. وصفات الله جل وعلا لا يقال عنها إنها مخلوقة، فهو جل وعلا موصوف بصفة الكلام وهو متكلم، والقرآن كلام الله جل وعلا. ومن قال بأن القرآن مخلوق فيقرر ويوضح له، فإن أصر وأبى فيكفر على رأي كثير من العلماء رحمهم الله.
يقول السائل ما معنى نؤمن بالقرآن جملة وتفصيلا؟
الإيمان بالقرآن جملة وتفصيلا يعني نؤمن بأن القرآن نزل من الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جملة. ونؤمن بأن قوله جل وعلا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آيتان من القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذه من القرآن. وجميع آيات القرآن نؤمن بها ولا نرد شيئا منها، بخلاف الكتب السابقة فنؤمن بأن التوراة نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل نزل على عيسى، والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله، لكن يأتينا علماء التوراة والإنجيل ومثلا بنص ويقول هذا من التوراة تؤمنون به، يقول الله أعلم. نؤمن بأن التوراة كلام الله نزلت على موسى لكن بدون تفصيل. أما آيات القرآن فنؤمن بها جملة لأنها كلام الله، ونؤمن بها تفصيل أن هذه آية من آيات من كلام الله جل وعلا.
يقول السائل: أربع أخوات متزوجات ولهم أثنان من الإخوة متزوجان، وقد توفيت إحدى الأخوات قبل وفاة أبوهم، فهل لأختهم المتوفاة حق في الميراث؟
ليس لها ولا لأولادها حق في الميراث من أبيها ما دامت توفيت قبله، لأن من مات قبل صاحبه فلا يرث المتقدم في الموت المتأخر عنه. البنت تقول ماتت قبل أبيها ولها أولاد فهي لا ترث لأنها ميتة، وأولادها لا يرثون من جدهم لأنهم أولاد بنت، وحتى لو كانوا أولاد ابن ما يرثون مع أعمامهم، وإنما الذي يرث المال هم الأبناء والبنات الموجودون على قيد الحياة حال وفاة أبيهم، هؤلاء هم الذين يرثون. ومن لا يرث من حق المورث إذا شاء أن يوصي لهم بشيء، لكانوا في حاجة فقراء صغار أوصى لهم بشيء من ماله فحسن، وليس هناك وصية واجبة.
يقول السائل: ما حكم من يعتقد أن الصلاة في الظلام تجلب الخشوع؟
جلب الخشوع لكل إنسان بحسبه، أحيانا يكون الإنسان إذا صلى بعيد عن الناس خشع ولان قلبه، وإذا صلى مع الناس انشغل. إذا صلى في مكان مظلم صار لا يرى شيء يشغله فيخشع، فالخشوع ما يقال يأتي به الظلام أو يأتي به النور، وإنما كل إنسان بحسب حاله.
يقول السائل: هل يجوز الطواف نيابة عن الميت؟
هذا محل خلاف عند العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أجاز الطواف عن الميت، قال لأن الطواف جزء من الحج والحج عن الميت وارد، وبعض العلماء يقول وإن كان الحج عن الميت وارد فلم يرد الطواف عنه بخصوصه، فهو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. والشيء الذي فيه خلاف يحسن للمرء أن يعمله لنفسه ويدعو لمن أحب.
يقول: التكبيرات في الطواف هل سبعة أم ثمانية؟
التكبيرات أولا نعرف أنها سنة وليس بحتم في الطواف، لو جاء حذاء الحجر الأسود ومشى واستمر في طوافه ما كبر فطوافه صحيح، وكلما حاز الحجر الأسود مرة ولم يكبر طوافه صحيح، وإن كبر فهو الأفضل وسنة، وإذا كبر فالتكبيرات الأفضل ثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه أنه كلما حاز الحجر الأسود قبله أو استلمه أو أشار إليه. والطائف يحاذي الحجر الأسود ثمان مرات، المرة الأولى عند البدء، وهكذا عند بدء كل شوط، وفي النهاية عند نهاية الشوط السابع يحاذي الحجر الأسود، فهو يحاذيه ثمان مرات.
يقول بعض الناس إذا رأى الحذاء مقلوبة في الأرض يعتقدون أنها حرام أو لا يجوز وما أشبه ذلك.
لا، ليس بحرام ولا أنه لا يجوز، وإنما من باب الاستحسان. إذا كان الإنسان يستحسن أنه ما يكون الحذاء مقلوب وإنما معدا فلا بأس، لكن أن يعتقد الإنسان في شيء أنه حرام وليس بحرام لا. مثل من يعتقد مثلا أن من يمد رجله نحو الكعبة يحرم عليه ذلك، لا ليس بكذلك، ليس صحيح. يمد رجله والحذاء يكون مقلوب ولا حذر ولا حرج في هذا.
سائل هالك عن ثلاث زوجات وخمس بنات وعم.
ثلاث الزوجات لهن الثمن لوجود الفرع الوارث البنات، وللبنات الخمس لهن الثلثان، لهن الثلثان، فالمسألة من 24 لأن فيها ثمن وثلثان، فالثمن ثلاثة للزوجات والبنات لهن الثلثان 16 والباقي للعم تعصيبا، 3 و16 19، يبقى 5 من 24 تكون 5 من 24 للعم.
يقول السائل ما هي أسباب موانع استجابة الدعاء؟
نعم، لموانع الإجابة أشياء تمنع الإجابة، مثل أكل الحرام. أكل الحرام إذا أكل المسلم الحرام فحري أن لا يستجاب له، حتى وإن كان معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير، لأن هناك أسباب إجابة وهناك أسباب موانع إجابة، فقد تغلب موانع الإجابة على أسباب الإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، هذه كلها من أسباب الإجابة، إطالة السفر والشعثة والغبرة ومد اليدين إلى السماء وتكرار الندى يا ربي يا ربي. لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغلي بالحرام قال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لهذا، يعني كأنه يقول بعيد أن يستجاب له وهذا شأنه ومطعمه ومشربه وغلي بالحرام. فليحذر المسلم أسباب موانع إجابة الدعاء، أكل الحرام والإعراض عن طاعة الله والوقوع في المعصية وغير ذلك من الأسباب المعروفة تمنع إجابة الدعاء.
يقول السائل ما حكم الإزار المنتهى بالتمهيد؟
هذا لا يجوز على رأي كثير من العلماء، لأنه لا بد أن يعلم هل هو تمليك أو إيجار، ولا يصلح أن يبرم العقد بين عقدين. يقول إن سددت فهو تمليك، وإن تأخرت في قسط من الأقساط فيكون أجار، فهذا فيه جهالة وعدم تركيز في العقد وعدم تثبيت له، وكأن المرء يريد يقادر على أن يلغي العقد مثلا بعد التفرق، فما يحصل مثل هذا لما يترتب عليه، وإنما يتفقون على أجار أو على تمليك بيع.
يقول السائل المسافر لأقل من 4 أيام إذا صلى في بيته لعدم وجود مسجد وصلى صلاة تامة ولم يقصر ولم يجمع، هل صلاته صحيحة؟
صلاته صحيحة إن شاء الله، ومع وجود الخلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن القصر والجمع رخصة، فإذا قصر وجمع إذا كان يسوغ له الجمع، أو قصر ولم يجمع فهو رخصة، وإن لم يجمع ولم يقصر فالصلاة صحيحة إن شاء الله. وعلينا أن نعرف أنه لا تلازم بين الجمع والقصر، فقد يسرى للإنسان الجمع ولا يسرى له القصر، وقد يسرى له القصر ولا يسرى له الجمع، وقد يسرى له القصر والجمع، وقد لا يسرى له لا القصر ولا الجمع. أربعة أحوال: يسرى له الجمع والقصر إذا كان ماشي في الطريق مسافر فيجمع ويقصر، إذا كان نازل في مكان ما في فندق أو استراحة أو في الطريق وسيمر به الوقتان فلا ينبغي له أن يجمع وإنما له أن يقصر، إذا كانت إقامته أربعة أيام فأقل، مثل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في الحج كان يقصر وما كان يجمع عليه الصلاة والسلام. فيشرع له المرء القصر ولا يشرع له الجمع. إذا كان مريض في بلده غير مسافر وشق عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها فله أن يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما بدون قصر، وله أن يجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما بدون قصر، لأنه ليس مسافر فلا يقصر، ومريض فله أن يجمع رفقا بحاله. وإذا كان مقيم غير مريض فلا يشرع له لا الجمع ولا القصر.
هل يجوز لي أداء العمرة عن عم المتوفى علما بأنه ليس لديه أولاد؟
إذا توجهت إلى مكة معتمرا عمن شئت فلك ذلك، العمرة عن الغير جائزة، عن الميت متى شئت، وعن الحي إذا كان غير قادر على الوصول إلى مكة وعلمته بأنك تحرم عنه بعمرة قبل أن تحرم. وأما إذا دخلت مكة بعمرة وأتممتها فلا يحسن أن تخرج لتأتي بعمرة أخرى، فإن سافرت إلى مكان ما وأردت العودة إلى مكة فلك أن تعود إليها بعمرة عمن شئت من الأموات.
السائل: ما الفرق بين نكاح الباطل ونكاح الفاسد؟
النكاح الباطل قال العلماء رحمهم الله هو ما أجمع على تحريمه، وقيل ما اختل ركنه، والنكاح الفاسد ما اختلف فيه أو ما اختل شرطه، أركانه متوفرة لكن شرط من الشروط غير موجود فيقال عنه فاسد. فالفاسد أخف من الباطل، لأن الباطل هو ما أجمع على تحريمه، مثل لو تزوج خامسة هذا نكاح باطل، تزوج في العدة امرأة في العدة وعقد عليها هذا نكاح باطل، هذا متفق على منعه ولا يجوز ولا يصح. النكاح الفاسد هو ما كان بدون شهود أو بدون ولي، أو زوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، وهكذا.
يقول السائل: أنا من أهل مكة مسافر لمدة أسبوع ولما عاد لمكة أعاد صلاته ليعمل على أجر العائش على أجر المئة ألف.
لا هذا غير صحيح، هذا من التلطع، ولا يجوز للمسلم إذا سافر عن مكة ثم عاد يعيد صلواته التي صلاها خارج مكة، يصلي نفل ويكثر من النفل. نعم حسن، هذا يقول بما فات من الأعمال يكثر من نوافل العبادة، هذا حسن، لكن يعتقد أن صلاته السابقة غير صحيحة ويعيدها في مكة، هذا لا يجوز، لأن هذا من العبث ومن الاتيان بشرع لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هل تموت الملائكة؟ نعم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان.
أقول السائلة: هل يجوز للحائض أن تمس القرآن أو تقرأه؟
الحائض ما تمس القرآن، وأما القراءة بدون مس فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال الحائض لا حرج عليها أن تقرأ، وكذلك النفساء، لأن حيضها قد يطول ونفاسها قد يطول فتنسى ما حفظته من كتاب الله، وقد تضطر للقراءة لكونها عندها امتحان، بخلاف الجنب فالجنب يمنع من القراءة لأن رفع جنابته بيده، متى شاء توضأ اغتسل مثلا أو تيمم إذا لم يجد الماء مثلا بإمكانه أن يرفع الجنابة، وأما الحائض والنفساء فليس بإمكانها ذلك، فقالوا لا حرج عليها أن تقرأ لكن لا تمس المصحف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.